السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي بإذن الله تعالى هنعيش مع قصة سميتها قصة فرحة للحبايب، فرحة للحبايب أو فرحة للأحبة. الله أسأل أن يسعدكم في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أسعد السعداء في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. فرحة للحبايب، هنعيش الليلة دي مع قصة فيها فرحة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحة ببشرى لأحد الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقصة الليلة ترويها لنا أمي السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عند الإمامين الكبيرين الجليلين البخاري ومسلم عليهما رحمات الله وبركاته. من حديث أمي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور يبرق وجهه من السرور، ثم قال لي: يا عائشة، ألم تري مجزز المدلجي قد دخل علي وعندي أسامة ابن زيد وأبيه، وقد غطيا رؤوسهما بثوب وظهرت منه أقدامهما، فلما نظر إليهما قال: هذه بعض من هذه، هذه بعض من هذه. القصة بسيطة ولكن كثيرة الفوائد، وحنتفرع منها إلى السعادة في حياتنا. مشهد من مشاهد البشرى والفرح في حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحكيه للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والسيدة عائشة تحكيه لنا. فبتقول: دخل علي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام، وشه يعني منور بزيادة كأنه البرق، يبرق وجهه، وفي رواية تبرق أثارير وجهه من السرور. فقص عليها السبب في إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني به هذا الكم الهائل من السرور. قال لها: كنت قاعد النهاردة وكان موجود عندي أسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة، وهم في المكان اللي احنا جالسين فيه، وقد شد الاثنين سيدنا أسامة وسيدنا زيد بن حارثة، شد عليهما غطاء وفي رواية قطيفة، قطيفة يعني ملاية ناعمة. شد عليهما قطيفة حتى غطت رؤوسهما وبدت رجلهما، يبقى وشهم مش واضح للي داخل واللي طالع، مستغطين بهذه القطيفة، والقطيفة دي باين منها رجليهم. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، دخل على رسول الله رجل اسمه مجزز المدلجي، وهو رجل قائف معروف بهذه الخبرة وبهذه المهارة. رجل قائف يعني ايه؟ كان زمان عند العرب من ايام الجاهلية وبقي ذلك ايضا بعد الاسلام، هناك رجل قائف يعرف انساب الناس، وايضا عنده خبرة، بيسموه قائف، عنده خبرة انه يعرف الأولاد من الآباء والأمهات، يعني يقول ده ابن مين، ابن هذا الرجل ولا ابن هذا الرجل. فإذا اختصم أحد، إذا اختصم أناس في أحد من الأولاد، هل الولد ده ابني ولا ابن فلان ولا ابن فلان، فالقاضي يستعين بهذا القائف اللي عنده خبرة وعنده مهارة، يقدر بيها يثبت إن فلان ده ابنه ولا لا. طبعا سر سرور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المشهد ده أنه كان يحب أسامة ويحب زيد بن حارثة، أسامة وأبوه يعني، وكان يلقب سيدنا أسامة بن زيد بالحب ابن الحب. المنافقون أرادوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون قرب أسامة من قلبه، وكذا أبوه زيد بن حارثة. وكان زيد بن حارثة أبيض البشرة جدا، يقولون أنه من شدة بياضه يشبه القطن، يعني من شدة البياض شبه قطعة القطن، لونه لون القطن الأبيض جدا. وابنه أسامة أسود، أسود جدا، وأفطس الأنف، أفطس الأنف هكذا. فتخيلوا بقى سيدنا زيد بن حارثة راجل جميل قوي وبياض إيه وحلاوة إيه، وابنه سيدنا أسامة بن زيد أسود قوي، فلا شبه ظاهر، ما فيش شبه في الظاهر بينهم هما الاثنين في الظاهر يعني. ولكن هذا الرجل القائف صاحب الخبرة اللي معروف بين الناس وهو اسمه مجزز المدلجي، معروف بين الناس بخبرته في هذا الباب، وأنه يعرف أنساب الناس، وأنه يستعان به في مثل هذه الأمور، وبدون أن يطلب منه وبدون أن يجامل النبي صلى الله عليه وسلم وبدون أن يستشار في هذا الأمر. ده راجل داخل فجأة وما يعرفش مين اللي نايم ده على جنب في المجلس اللي فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مين اللي مستريح ده، الاتنين دول اللي موجودين دول وشدين على نفسهم قطعة القطيفة دي، رأسهم مستخبية وشهم مش باين ويدوب رجليهم بس اللي باينة، مع ان هذا ابيض جدا وهذا اسود جدا. ومع ذلك لما دخل هذا الرجل الخبير القائف، قال بعد ان نظر الى رجليهما، قال هذه بعض من هذه، يعني الرجل دي من الرجل دي، هذه القدم من هذه القدم، يعني ده ابن ده، سبحان الله العظيم. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، ونقل هذه الفرحة وهذا السرور الذي بدا عليه، نقله إلى أم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. المشهد ده فيه فوائد كثيرة. أولا جواز الأخذ بقول القائف بل ووجوب العمل به أيضا. والنهاردة مكان القائف في حياتنا العملية النهاردة وفي جونا المعاصر دلوقتي الدي ان ايه. فالنهاردة لو بتعمل تحليل الدي ان ايه هل نشكك فيه بقى بعد كده؟ يعني لو في موضوع مثلا إثبات نسب ولا حاجة، اتنين اختلفوا على إثبات نسب زي ما بيحصل النهاردة وبنقرأ في على مواقع التواصل، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، وهذا مما ابتلي به الناس. فاتنين اختلفوا مع بعض ولا بعد لما غلطوا مع بعض، المهم حصل خلاف بينهم، قال لها لا انا اعرفك ولا انت تعرفيني. طب ازاي ده احنا كان بيننا قبل كده علاقات وحوارات وده بقى بيننا حمل وعيال؟ يقول لها ولا حمل ولا عيال ولا انا اعرفك ولا شفتك ولا العيال دول اصلا يلزموني ولا هم مني ولا انا منهم. طب ايه الحل؟ طبعا كان متجوزها عرفي او اصلا ما كانش فيه زواج بينهم وبين بعض وكان في حالة من المساكنة مثلا وخلاص، وهذه المساكنة حرام. المساكنة اللي بينادي بها الغرب النهاردة واللي يعني فتح بابها عند بعض المتحررين او من يسمون انفسهم بالمتحررين من اهل زماننا، نقول هذه المساكنة حرام. يعني معنى المساكنة يا حبايبي عشان الناس الطيبين الغلابة اللي يسمعونا، المساكنة دي يعني اتنين يحبوا بعض ولا يعرفوا بعض ولا عايزين يتعرفوا على بعض ويشوفوا هينفعوا البعض ولا لا، يقعدوا الاتنين الاول مع بعض يتقابلوا في مكان او يعيشوا في شقة ولا في مكان هما الاتنين مع بعض يوم واتنين واسبوع واتنين وممكن شهر واتنين وممكن سنة واتنين، ممكن يخلفوا عيل واتنين عادي برضو بالنسبة لهم. كل ده اسمها المدة دي اسمها مدة المساكنة، ساكنين مع بعض وبعيد عن الشرع بقى تماما. يعني لم يعقد عليها، ما كتبش كتابه عليها ولا حاجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما طلبهاش من ولي أمرها ولا حاجة، هذا ليس تحت ما يسمى عندنا في الشرع زواج شرعي، ولكن يدوب كده هم ايه قالوا طب نجرب نعمل العملة دي ونشوف هنتفق ونكمل مع بعض بقية عمرنا ولا مش هنتفق ومش هننفع لبعض، يبقى كل واحد يروح لحاله قبل ما نتجوز. ادي دي المساكنة، المساكنة حرام. فلو حصل مثل هذا بين اتنين اتفقوا على المساكنة ولا اتنين حصل بينهم علاقة محرمة ونتج عن هذه العلاقة المحرمة اطفال وبعد كده اختلفوا مع بعض وقال لها انا ما اعرفكيش، لجأت الى القضاء حللوا دي ان ايه هما الاتنين وطلع نتائج التحليل طلعت ان فعلا هذا الطفل او هذه الطفلة ابنه او بنته. اهو ده القائف في زماننا دلوقتي، القائف في عصرنا. زمان بقى ما كانش فيه تحاليل ولكن كان فيه ناس خبراء، خبراء بالممارسة وبالنظر وبالمهارة ويمتحنون. يعني لما قرأت في الكتب علشان اتتبع شرح هذا الحديث المبارك لانتفع بفوائده واقولها لحضراتكم، فلقيت ان السادة الشراح لهذا الحديث بيقولوا ان الناس اللي هم الخبراء في معرفة الانساب ومعرفة اشكال الناس والوانهم وطبيعهم وخصالهم وقربهم وبعدهم من بعض واتصالهم ببعض كانوا يمتحنون لحد لما تثبت مهارتهم في هذا الباب فعلا علشان يتقال عليه قائف. الراجل اللي معانا بقى النهاردة في القصة دي وهو مجزز المدلجي ده من بني مدلج، واسمه مجزز ابن الأعور، وهو رجل مشهور من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معروف بهذه الصنعة وهذه المهارة اللي احنا اتكلمنا عنها. واسمه مجزز لأنه كان شجاعا في الحروب، وإذا أمسك بأسير في الحرب جز ناصيته، يعني جز مقدمة رأسه، يعني يحلق له مقدمة الرأس بتاعته. وطبعا الحلاقة دي لا تتخيل بقى انها مثلا كانت بالموس ولا حاجة، لا ده ممكن بالسيف، ده ممكن معاه بسكين او بمشرط. المهم ان هو كان اذا مسك اسير، وهذا من شجاعته وبسالته وقوته، ما بيهربش من الاسرى ولا يهرب في الحرب. ساعه لما يمسك اسير في ايديه يعلمه بايه؟ بانه يحلق له ناصيه الشعر، يعلمه في ناصيه شعره، سبحان الله العظيم. فعرف بذلك فسموه مجزز. وسيدنا أسامة بن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب. لما مات سيدنا النبي كان سيدنا أسامة عنده 20 سنة، وبعض السادة الشراح بيقولوا عنده 19 سنة. وسيدنا أسامة أمه هي الصحابية الجليلة أم أيمن، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أسامة بن زيد تزوج بفاطمة بنت قيس الفهرية. وسيدنا أسامة بن زيد كان عنده ولد اسمه محمد ابن أسامة. ومات سيدنا أسامة بن زيد سنة 54 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح. يبقى لما مات سيدنا النبي كان عنده تقريبا 20 سنة، هو توفي سنة 54 هجرية، أبوه سيدنا زيد بن حارثة حبيب سيدنا النبي، أمه حاضنة سيدنا النبي السيدة أم أيمن، وهو بقى تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وله مواقف مشهورة جدا مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله يثق به جدا ومتربي على الرجولة وعلى الشجاعة. ومن المواقف المشهورة والتي تعلم منها سيدنا أسامة وتعلمت منها الأمة كلها موقفه لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية لمكان علشان يفتحه، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقلت البشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد فتح لأسامة. فلما رجع سيدنا أسامة بيحكي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عملنا كذا يا رسول الله، وعملنا كذا يا رسول الله، وحصل كذا يا رسول الله. ومن ضمن اللي بيحكيه لسيدنا النبي قال له إن حصل موقف معايا في الحرب، رجل شديد السرعة يعني يصارع بقوة وكاد أن يقتل من رجالنا، يعني كان كاد إن هو إيه؟ إن هو يؤذي بعض رجالنا. فانقلب عليه سيدنا أسامة كالأسد على الفريسة، فلما هم أن يقتله قال الرجل لا إله إلا الله. قال أسامة فقتلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحك يا أسامة تقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، فماذا تفعل إذن يوم القيامة مع لا إله إلا الله؟ وكان هذا من مواقف التربية العملية من سيدنا رسول الله لسيدنا أسامة ولينا إحنا كمان. سيدنا أسامة قتله ظن منه ان الرجل على الكفر، ولكي ينجو من القتل ساعة لما نزل يعني تحت ايد سيدنا أسامة ومعه السيف اراد ان ينجو فقال لا اله الا الله. فسيدنا النبي قال لك ده كده يكيد بيا، بيحاول ان هو يخدعني، فالحرب خدعة. هو يعني هيقول لا اله الا الله يسيبه؟ طب ما انت معانا هو على الكفر، ما قلتش لا اله الا الله قبل كده ليه؟ فسيدنا أسامة كمل عليه وقتله. بيحكي ده لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي لم يمر هذا الموقف وعاتبه، أتقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ويحك يا أسامة. سيدنا أسامة ندم جدا على هذا الفعل وقال بعدها من شدة الحزن، قال وددت لو أني لم أكن على الإسلام قبلها. وان انا اسلمت بعد هذا الموقف، كانه يعني بيقول لنا ان انا يعني تبت الى الله من هذا المشهد ولا افعل ذلك ابدا، ولو كنت اعلم ان هذا يؤذي الله ويؤذي رسول الله عليه الصلاه والسلام ما فعلت هذا. وده طبعا من اخلاق الكبار، اخلاق الكبار في التربيه فعل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في توجيهه لسيدنا اسامه بن زيد، وايضا اخلاق الكبار في قبول النصيحه. اسامه بن زيد في الوقت ده قائد، والنبي اختاره، وقائد من الشباب العظماء الأكابر اللي لهم مستقبل مبهر، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مقتنع به جدا، ومع ذلك لما حصل منه هذا الخطأ أو هذه الهفوة سيدنا النبي ما عدهاش وسكت، وقال ده الراجل رجع لنا بقى بفتح، خلاص بلاش إن أنا أزعله، لا 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 لا، أتقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ زي ينطق بلا إله إلا الله وبعد كده تقتله. فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيد الناس عليه الصلاة والسلام. أبوه زيد بن حارثة ده بقى حبيب سيدنا النبي وابن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قول لي ابن سيدنا النبي زيد بن حارثة ابن سيدنا النبي؟ أيوة، كان ابنه في مدة من في فترة من الفترات كان ابنه بالتبني، سيدنا النبي تبناه وأعلن ذلك على أسماع الناس وقال بصوت عالي هو مني وأنا منه، أرثه ويرثني، حتى أبطل الله عز وجل عادة التبني التي كانت عند العرب. وقال الله عز وجل في صدر سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ف زيد بن حارثة اللي هو أبو سيدنا أسامة ده بقى يا جماعة ده الحبيب، أبو الحبيب، قلب الحبيب، ابن سيدنا الحبيب بالتبني في فترة من الفترات لحد لما الإسلام أبطل هذه العادة، عادة التبني. طبعا متربي في بيت سيدنا النبي ومتجوز حبيبة سيدنا النبي، حاضنة سيدنا النبي اللي هي السيدة أم أيمن. السيدة أم أيمن دي يعني روحها في سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولها موقف مشهور محفوظ عند أهل السير والمغازي، موقف جميل جدا مع سيدنا أبو بكر ومع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بعد لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام راحوا يزوروها، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر راحوا يزوروا السيدة أم أيمن، فلما دخل عليها بكت تذكرت الحبيب الأول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت: أبكي لانقطاع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انقطاع الوحي بقى بموت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تبكي شوقا لرسول الله ولانقطاع الوحي الذي كان ينزل على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجود سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان خير عظيم على جيل الصحابة كلهم وعلى الدنيا كلها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. في المشهد ده مشهد بنتعلم منه الفرحة للخلق، الفرحة للناس، حتى لو ما هوش قريبي، حتى لو ما هوش من أسرتي، حتى لو هو مش من قبيلتي أو من عيلتي، حتى لو ما كانش من بلدي، بس في حاجة تفرحه وهو مسلم يعني يتفق معي في الإسلام يبقى أنا أفرح له. هذه من أخلاقيات المسلم، أخلاقياتنا العالية. هو يفرح بحاجة زي كده؟ يبقى اللي يفرحه يفرحني، اللي يبسطه يبسطني، وكذلك اللي يزعجه ويقلقه ويحزنه يبقى يقلقني ويزعجني ويحزنني أيضا. سيدنا زيد بن حارثة وابن أسامة ما كانوش من نفس أسرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هم كمان من قريش، ولا كانوا جيران لسيدنا النبي ومتربيين مع بعض، لا 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 لا، ده من مكان بعيد خالص عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما سمع سيدنا زيد بن حارثة بسيدنا رسول الله جه لسيدنا النبي وساب أهله وآمن برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما جه أبوه بعد لما عرف إن هو عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له ارجع معايا، قال له لا أختار، لا أرضى برسول الله بدلا، قال له ارجع معاك فين؟ أنا هنا عند حبيبي سيدنا النبي، لا يمكن، خلاص أنا حبيبي سيدنا النبي وأهلي سيدنا النبي ودنيتي سيدنا النبي، ما أقدرش أسيبه، لا أرضى برسول الله بدلا. ومن اللحظة دي سيدنا رسول الله قال خلاص أنت كده، أنت كده بقيت ابني بقى، أنا حبناك. فهو في الأصل ما كانش قريب سيدنا النبي ولا جار سيدنا النبي ولا من نفس قبيلة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجه وآمن بسيدنا رسول الله ولم يرضى به بدلا، واتربى بقى في بيت رسول الله يدخل يخرج، وكذلك ابنه أسامة بن زيد. المنافقون يعرفون موقع أسامة بن زيد وأبوه من قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن سيدنا النبي بيحبهم جدا جدا جدا. يوجعوا سيدنا النبي في إيه بقى؟ يوجعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الحب والمشاعر والعاطفة، مش هما دول يلزموا سيدنا النبي وسيدنا النبي بيحبهم؟ طيب يبقى نأذي رسول الله فيهم، نتكلم عليه ايه ده، ده ابيض وده اسود، طب ازاي الابيض قوي ده يجيب الاسود قوي ده، يبقى الاسود قوي ده ما هوش ابنه، هو جايبه بقى منين؟ هذا ما كان من المنافقين. وهذا لما هذا يعني الكلام حين وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضايقه وازعجه، وسيدنا رسول الله ينتظر قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ليقول في شأن أسامة وأبوه، حتى دخل هذا القائف. والحديث ده يا جماعة عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم في صحيحيهما، يعني حديث متفق عليه. يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل ده يبرق وجهه من السرور، لأن برضه هو عارف أن هذا القائف كلامه مصدق، لأنه أهل خبرة، كلامه مصدق عند عامة الناس، وأن مجزز المدلجية هذا هيخرج يقول هم دول يا جماعة أسامة وزيد بن حارثة اللي أنتوا بتقولوا دول ما هماش من بعض، إزاي تقولوا كده؟ لا يمكن، هذه القدم من هذه القدم، هذه بعض من هذه. وبالتالي لما أهل الخبرة يتكلموا خلاص محدش هيتكلم، زي النهاردة زي ما بقول لحضرتك كده، لو في خصومة وبعدين لجأنا إلى القضاء والقضاء أنهى هذا النزاع، قال فلان هو صاحب الحق وفلان هو اللي ملوش حق، هل لأحد أن يتحدث بعد ذلك؟ اعترض بقى زي ما أنت عايز تعترض، خلاص قاضي الأرض قد حكم، وهي في رقبته أمام الله عز وجل، هو المسؤول بقى على ذلك. فهذا القائف كلامه كان معتبر عند عامة الناس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل هذا الرجل صاحب المهارة والخبرة في هذا الباب، ووجه الاثنين الصحابة دول مغطى بالقطيفة، وقال كده من غير ما ينطلب منه ولا يستشار ولا هو يعرفهم ولا يعرف من اللي نايمين، قال هذه بعض من هذه، فرح رسول الله بهذا. ولا شك أن مجزز خرج فقال هذا على عموم الناس، لأن مجزز يحب الله ورسوله، ولأنه يأبى أن يقال عن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس فيهم، فخرج بقى وقال الكلام ده لعموم الناس، خلاص ما بقاش بقى فيه اي كلام، ده صاحب الخبرة قد تكلم. ومن هنا احنا نتعلم ان احنا نحب الخير لبعضنا، ونحب السرور والبهجة على بعضنا، وان اكون في اتم السعادة لما يكون عندك موقف جميل مفرحك. مثلا ابن مثلا نجح عندك في الثانوية ما شاء الله وجاب مجموع كما يحب، وحيدخل المكان اللي هو بيحبه أو الكلية اللي بيحبها، أبارك لك وأفرح لك وأهنيك وأدعو لك ولأولادك. ابن أو بنت عندك حيتجوز ولا حاجة، أبارك لك وأهنيك وأبقى مبسوط ومسرور بذلك. ربنا رزقك مثلا بمولود أو مولودة، أبقى مبسوط جدا لفتح الله لك ولبركة ربنا عليك. أي موقف جميل، أي أخ من المسلمين من أحبابنا نعرف إن هو يعني في موقف يسره، أنا أبقى مبسوط له حتى لو أنا ما كنتش أعرفه. ده أنا أبارك له مجرد المعرفة، ده أنا أظهر السرور، دي أخلاقياتنا كمسلمين، أظهر السرور بسماع هذا الخبر. طب ولو حاجة تزعله أو تحزنه أو تضايقه، أنا كمان أبقى زعلان على زعله وحزين على حزنه. شفتوا ديننا جميل ازاي؟ سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مؤمنا فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت تحب لنفسك ايه؟ تبقى مبسوط، تحب لنفسك تكون سعيد، تحب لنفسك انك انت تكون في خير. انت يبقى احب الغير ده، تحب لنفسك انك تكون صحيح معافى، يبقى احب الغير ده، تحب لنفسك انك انت تكون صاحب جمال ومال واطيان و من عرض الدنيا هذا، وتستعمل هذا في طاعة الله وتقرب بين ربنا. أنا أحب هذا أيضا للناس. تحب أن يوسع الله عز وجل عليك بالحلال، أحب ده للناس أيضا. تحب أن يكون عندك زوجة جميلة وصالحة وطيبة وتبقى قرة عين لك، أحب هذا أيضا لعامة المسلمين، أحب ده للناس. وهذه خصلة طيبة مباركة بيربينا عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة الليلة. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى لي ولكم الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله.